بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. فنبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: ثم سلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. وهذه الإضافة قالوا من إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو. والمقصود بسجود السهو هما السجدتان اللتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل الذي يكون في صلاته، إما بزيادة أو نقص أو شك. قد ورد في سجود السهو أحاديث متعددة، وأصولها ترجع إلى خمسة أحاديث: حديث ذي اليدين حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة الآخر إذا ثوب بالصلاة أو قال إذا نودي الصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر ثم أقبل حتى يخطر بين الرجل وبين صلاته حتى لا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فإذا لم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليسجد سجدتين. فهذان حديثان لأبي هريرة. والحديث الثالث حديث ابن بحينة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول. والرابع حديث ابن مسعود في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا. والخامس حديث أبي سعيد حديث الشك والبناء على اليقين. فهذه الأحاديث كلها في الصحيح، منها ما هو متفق عليه، هي أصول أحاديث سجود السهو. وهذا السهو الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث المتعددة من كمال رحمة الله تبارك وتعالى في الأمة لتقتدي به في ذلك. ولهذا جاء السهو على أنواع متعددة، فجاء في النقص كما في حديث ابن بحينة في ترك التشهد الأول، وجاء في الزيادة كما في حديث ابن مسعود أنه صلى خمسا، أو حديث اليدين، نعم بعض العلماء يعده في الزيادة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وسلم قبل أن تتم الصلاة، فهو مذكور في أحاديث الزيادة في الصلاة وليس في النقص كما قد يتصور البعض. وجاءت الأحاديث أيضا في الشك بالزيادة والنقصان والبناء على غلبة الظن والتحري، وهذا في حديث ابن مسعود، وجاء أيضا في الشك والبناء على اليقين، وهذا حديث أبي سعيد. فكل هذه الأحاديث التي وردت وما في معناها دالة على أن هذا الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو تشريع. فمن كمال رحمة الله تبارك وتعالى أن أوقع هذا السهو من النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأوصاف وهذه الصور لتحصل الرحمة للأمة بذلك من بعده بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في الزيادة والنقص ظاهرة، لكن المشكل من أحاديث سجود السهو أحاديث الشك. فحديث أبي هريرة في إدبار الشيطان عند التعدين ثم رجوعه حتى يخطر بين الرجل وبين صلاته ليس فيه ذكر لا لليقين ولا للتحري، وإنما فيه مطلق الشك، فإذا لم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليسجد سجدتين، وهذا على المحفوظ في الحديث، وإلا قد ورد في روايات البناء على اليقين ولا تصح. وأيضا ليس فيه ذكر موضع للسجود هل هو قبل السلام أو بعد السلام على المحفوظ أيضا كما ذكر الدارقوطني، هذا في حديث أبي هريرة. الحديث الثالث في الشك الثاني حديث أبي سعيد، وفيه البناء على اليقين والسجود قبل السلام. الحديث الثالث حديث ابن مسعود، وفيه إشارة إلى الشك والتحري والسجود فيه بعد السلام، وهذا في المتفق عليه. فهذه ثلاثة أحاديث وردت في الشك في الصلاة، أولها ليس فيه ذكر لشيء من ذلك لا لليقين ولا للتحري ولا لموضع السجود، والثاني فيه بناء على اليقين وسجود قبل السلام، والثالث فيه التحري والبناء على غلبة الظن والسجود بعد السلام. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قدم حديث أبي سعيد بالبناء على اليقين مع أنه من أفراد مسلم، فهو يقدمه على حديث ابن مسعود المتفق عليه في التحري، بينما البخاري عكس ذلك، فهو خرج حديث ابن بحينة ولم يخرج حديث أبي سعيد، ولذا قدم حديث التحري على ذلك. ومنهم من قال هذا بحسب الحال، فأحيانا ثمة مجال للبناء على التحري، قالوا كالإمام إذا استعان بالمأموم ونبه على ذلك، لكن المنفرد ليس له إلا أن يرجع إلى اليقين على حديث أبي سعيد، والكلام في هذا طويل. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين. هذا الحديث أولا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن سبعة من الصحابة، ولكن المشهور والمحفوظ حديث أبي هريرة وحديث عمران، وأصحه وأشهره حديث أبي هريرة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ليس في أخبار الآحاد أكثر طرقا من حديث ذي اليدين إلا قليلا، كثرة طرقه. أشهر طرق كما قلنا حديث أبي هريرة ثم حديث عمران. حديث أبي هريرة روي عن أبي هريرة عن نحو عشرة من أصحابه، لكن أشهرها وأصحها طريق ابن سيرين الذي ذكره المؤلف، رواه عن ابن سيرين أكثر من 20 نفسا. ينبغي لطالب العلم أن يهتم بهذا الشأن اهتماما بينا فيما يتعلق بأصح الطرق وأشهر الأسانيد. حتى يرد ما يختلف إلى ما لا يختلف، ولا يعارض الصحيح بالغريب والشواذ والضعيف. فإذا عرف مدارك هذه الطرق ومنازلها من حيث الصنعة أمكن له أن ينتزع الحكم ويعرف المدرك الفقهي، نعم، من خلال أصح وأشهر الروايات. هذا الحديث مما اشتهر فيه أن الزهري رحمه الله تعالى وهو ممن رواه وهم فيه أوهاما فاحشة، ولهذا من أشهر ما أعل من روايات الزهري روايته لحديث ذي اليدين، وأنه لم يتقن هذا الحديث، فهو وهم قالوا في تسمية الرجل، ووهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد ذلك اليوم، ووهم أن القصة كانت قبل بدر. كل هذه من أوهام الزهري رحمه الله، أشار إلى ذلك الإمام مسلم في التمييز وابن عبد البر والعلائي وغيرهم. هل حديث ذي اليدين في حديث أبي هريرة قصة واحدة أم متعددة؟ قيل بالتعدد وهو ضعيف، فالصواب أن الحديث من طريق أبي هريرة واحد، لكن ورد بمعناه من حديث عمران وهو عند مسلم، فهلهما قصة أم قصتان؟ بمعنى الذي ورد في حديث عمران قصة، في حديث أبي هريرة قصة. ذهب إلى القول بالتعدد أحمد وابن خزيمة وابن حبان والنووي وابن تيمية، ذكر ذلك احتمالا، والعلائي، ونسب ذلك إلى الجمهور، كذلك العراقي، وذهب إلى عدم التعدد وأن القصة واحدة ابن عبد البر وابن رجب وابن حجر، ولعل هذا هو الأظهر، أن الوارد في حديث أبي هريرة وعمران قصة واحدة. حديث أبي هريرة أخرجه الجماعة، وأخرجه أيضا أحمد ومالك والدارمي والبيهقي وغيرهم من طرق عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 7 مواضع. أخرجه في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. وفي كتاب الأذان باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. وفي كتاب السهو باب إذا سلم في ركعتين أو في 3 فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. وفي باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وفي باب من يكبر في سجدتي السهو. وفي كتاب الأدب باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وفي كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. فهذه 7 مواضع ذكر فيها رحمه الله تعالى هذا الحديث. هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة جدا، حتى إن من أهل العلم من أوصلها إلى نحو من 50 أو 100 فائدة، شرع إلى هذا ابن العربي في القبس والمسالك، وقد أفرد بالتصنيف، أفرده العلائي في كتابه الماتع النافع نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، وهو مطبوع أكثر من طابعة. كذلك الزبيدي متوفى 75-900 له كتاب اسمه شد اليدين على دفع ما نسب إلى الزهري من الوهم في حديث ذي اليدين. كذلك وثوق اليدين بما يجاب عن حديث ذي اليدين، هذا أيضا للشيخ محمد حجازي توفى 35-1000، كذلك الشوكاني له كتاب كشف الرين عن حديث ذي اليدين، فهو حديث عظيم أفرده الأئمة رحمه الله تعالى بالتصنيف. قوله صلى بهم إحدى صلاتي العشي، قالوا المقصود بذلك صلاة الظهر أو العصر، يعني بعد المساء بعد الزوال. قد ورد في حديث عمران الجزم بأنها العصر، ورد في حديث لمعاوية بن حديج أنها المغرب، وهذا شاذ، فهي إما الظهر أو العصر. قال ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم اتكى على الخشبة أو الجذع كهيئة المغضب في لفظ وهو غضبان. قال فوضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه في لفظ وضعهما تحت خده، يعني أنه قال هكذا. قال فهاب أن يكلمه، يعني أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وخرج سرعان الناس، سرعان وسرعان وسرعان، المقصود بهم من يخرج، من يخرج بسرعة بعد السلام مباشرة. فقال ذو اليدين، قيل إن اسمه الخرباق بن عمرو، للنبي عليه السلام أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له سلام لم أنسى ولم تقصر. وهذا من السؤال من ذي اليدين لأنه في زمن التشريع، فربما أنه نزل وحي عن النبي عليه السلام بقصر الصلاة إلى ركعتين، فقال النبي عليه السلام لم أنسى ولم تقصر، وهذا باعتبار ظن النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل القوم حتى ذكروا ذلك، قالوا صليت ركعتين. ورد في حديث عمران أن سلم خرج إلى البيت ثم رجع. هذا الحديث مشتمل على فوائد متعددة وكثيرة كما قلنا، منها أن من سلم ناسيا قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر فإنه يبني عليها ولا يستأنف. كذلك أن من نسي شيئا من صلاته فذكر أو ذكر أنه يكمل صلاته فورا ولا يتأخر. كما أن من نسي من صلاته شيئا فذكر أو ذكر فإنه لا يأتي بشيء من مبطلات الصلاة، لا يتشاغل بمزيد كلام أو حركة لأنه لم يزل في صلاة. كذلك من فوائد هذا الحديث رابعا أن من تيقن أن الإمام قد سهى فإنه لا يتابعه، وما حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا بناء على أنهم في زمن التشريع خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد استقرار الأمر لا، إنما الواجب على المأموم أن يجلس ولا يتابع إمامه فيما يزيد في صلاته. لكن ثمة ما يستثنى من ذلك كما سيأتي في حديث ابن بحينة، إذا قام الإمام للتشهد مثلا قام عن التشهد فإن المأموم إذا سبح به ولم يرجع الإمام فإنه يتابعه، لكن لو زاد زيادة في الصلاة فإنه لا يتابعه، لو قام إلى خامسة فإنه يجلس ولا يجوز له القيام وهو على يقين أن إمامه قد سهى. وهو مخير، قالوا إما أن يسلم وينوي الانصراف عن الإمام، وإما أن ينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم بسلامه. لكن الانتظار أحسن، كما يقول شيخ الإسلام أنه ينتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه. كذلك هذا الحديث دليل على أن الإمام لا يعتمد على قول الواحد إذا كان يظن خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنع بقول ذي اليدين حتى سأل القوم فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فإذا ثبت ذلك له فإنه يرجع إلى قول المأمومين، وهذا الذي نص عليه أهل العلم رحمه الله تعالى. لكن لو سبح به واحد قالوا لا يلزمه أن يرجع، لكن لو سبح به اثنان قالوا لزمه الرجوع، بل يجب عليه كما يقول أحمد ما لم يجزم بصواب نفسه. وقال بعض أهل العلم لو سبح به واحد وغلب على ظنه صدق هذا الرجل، يعني هذا المسبح، فإنه يأخذ بقوله ولا يبني على ظنه هو، إنما هو غلب على ظنه الآن صدق من سبح به فإنه يرجع إليه ولو كان واحدا، لكن لو تيقن لا، إنه لا يرجع، لأن يقينه يخالف تسبيح هذا الرجل، فهو يبني على يقينه هو ولا يرجع إلى قول غيره، بخلاف ما لو كانوا أكثر من واحد يقول اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو سبح به جملة من خلفه فيجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع. كذلك هذا الحديث دليل على أن من سلم ناسيا قبل تمام الصلاة فإنه يسجد سجدة السهو بعد السلام. كذلك أن سجود السهو كغيره من السجود، يكبر للخفض وللرافع فلا فرق، فصفته كصفة سجود الصلاة، فليس له صفة مخصوصة لا في التكبير ولا في الذكر والدعاء. كذلك هذا الحديث دليل على أنه إذا سجد بعد السلام فإنه يسلم تسليما آخر من سجدته السهو، وهذا الذي قال ابن سيرين نبئت عن عمران أنه سلم. كذلك هذا الحديث دليل أيضا على أنه إذا سجد بعد السلام فإنه لا يتشهد مرة أخرى. ومسألة التشهد لسجود السهو مختلف فيها، فله حالتان: الحالة الأولى إذا كان السجود قبل السلام، فهذا عامة أهل العلم على أنه لا يتشهد، يسجد سجدتين ثم يسلم بعدهما مباشرة. نسب إلى مالك، قالوا في رواية ابن وهب، حكي عن ابن مسعود، وإلى الشافعي القول بأنه يتشهد مرة أخرى بعد السجدتين، ولكن خطئ هذا القول. أما عن ابن مسعود قالوا لم يثبت فهو منقطع، كما أن هذا خطأ على الشافعي بنسبته إليه، قالوا ولم يشتهر عن مالك، ولهذا بعضهم حكى الاتفاق على أنه لا تشهد للسجدتين قبل السلام. الحالة الثانية أن يسجد للسهو بعد السلام كما في حديث الذي معنا، حديث اليدين، فهذا فيه خلاف، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يتشهد ثم يسلم، بل هذا منسوب إلى الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، قول عند الشافعي. والقول الثاني أنه إذا سجد بعد السلام سلم بعد سجوده بلا تشهد، وهذا صريح الحديث. وفي حديث عمران أصرح قال فصلى ركعتين سجدة ثم سلم، صلى ركعتين ثم سلم، قال ثم سجد سجدتين ثم سلم بلا تشهد، ولم يذكر فيه التشهد. وما ورد من الروايات الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد سجدتي السهو ورد في رواية في حديث عمران، ورد في حديث ابن مسعود وغيرهما، فلم يصح ولا يثبت. ولهذا قال بعض الحفاظ لا يصح في التشهد لسجدة السهو حديث. ذكر ذلك الجوزجاني وابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن رجب أنه لا يصح في التشهد لسجدة السهو حديث. كما أن التشهد لسجدة السهو كما يقول شيخ الإسلام هذا مما يطول فتتوافر الهمم والدواعي على نقله، بل إن نقله أولى من نقل مجرد التكبير لسجدة السهو لأنه أظهر وأطول. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تشهد لنقل هذا نعم في أصح الأحاديث، وهذا قول لمالك والشافعي ورواية أحمد قال طائفة من السلف وهو الأرجح. كذلك هذا الحديث دليل على أن كلام الناس في الصلاة لا يبطلها، أن كلام الناس في الصلاة لا يبطلها. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو ناسٍ أنه في صلاة لأنه يظن أنه قد انتهى من صلاته، ثم تبين له أنه لم يكمل، وهذا قول الجمهور خلافا لمن قال من أهل العلم بأنه لو تكلم فإنها تبطل صلاته. دل على هذا أيضا حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم مع الرجل لم يأمره النبي عليه السلام بالإعادة. كذلك هذا الحديث دليل على أن من تكلم عامدا لغير مصلحة الصلاة فإن صلاته تبطل، لكن لو تكلم عامدا لمصلحتها فهذا فيه خلاف. بعض العلماء يقول لا تبطل الصلاة، تكلم عامدا لمصلحة الصلاة. قالوا ويصدق هذا في قصة ذي اليدين، وإن كان لا زال الشك قائما عنده لكن غلبت الظن عنده هو أن الصلاة لم تكمل ومع ذلك تكلم، لكن كلامه كان لمصلحة الصلاة، قالوا فلا تبطل صلاته. وهذا قول الشافعي قال به أيضا أبو حنيفة، اختلف الكلام عن أحمد ومالك في هذا، فذهب طائفة إلى أنه تبطل صلاته إذا تكلم عامدا ولو لمصلحة الصلاة. كذلك هذا الحديث أيضا أن الأفعال المنافية للصلاة إذا وقعت نسيانا أنها لا تبطلها، كون النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قبل على الصحابة اتكى شبك بين أصابعه، في حديث عمران خرج إلى البيت، فهذه أفعال منافية للصلاة وبنى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته، دل على أنها لما فعلت نسيانا أنه لا أثر لها على الصلاة. كذلك أن السجود في مثل هذه الصورة وهي الزيادة يكون بعد السلام، وسأتي الكلام فيما يتعلق بسجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده. كذلك أن هذا الحديث دليل على أنه إذا سجد بعد السلام فإنما يكبر للسجدتين فقط ولا يكبر للإحرام أولا ثم للسجود ثانيا، خلافا لمن قاله من أهل العلم أنه يسلم ثم أراد أن يسجد للسهو بعد السلام أنه يكبر للإحرام أولا ثم يكبر تكبيرة ثانية للسجود. فجمهور عامة أهل العلم لا يرون ذلك، وهذا هو الصحيح. قول لبعض الشافعية أنه يكبر للإحرام، وهذا لا دليل عليه. كذلك هذا الحديث دليل على البناء على الصلاة إذا لم يطل الفصل عرفا. ومسألة البناء على الصلاة مختلف فيها، فجمهور أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة أنه إذا لم يطل الفصل عرفا فإنه يبني، وإذا طال عرفا فإنه لا يبني وإنما يستأنف فيعيد الصلاة من جديد. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يبني على ذلك مطلقا، وهو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولو طال الفصل. كذلك هذا الحديث دليل على أنه إذا تعدد السهو فإنه يكتفى فيه بسجدتين، فلا يتعدد السجود بتعدد السهو. وما ورد من الأحاديث لكل سهو سجدتان هذا حديث ضعيف جدا بل منكر. فلو سهى في الصلاة مرتين ثلاثا أربعا خمسا فإنه يكتفي بسجدتين فقط. سلام. كذلك هذا الحديث دليل على أن المأموم يتابع إمامه بالسجود ولو لم يسهي، فالمأموم مطالب بأن يتابع إمامه نعم في السجود ولو لم يقع منه السهو، فهذا من المتابعة التي تجب على المأموم لإمامه. حتى لو أدركه فيما لم يسهو فيه، كأن يكون الإمام سعى في السجدة الأولى أو في الركعة الأولى والمأموم إنما أتى في السجدة الثالثة وفي الركعة الثالثة والرابعة، يسجد معه. أما إذا كان السجود قبل السلام فهذا ظاهر، لكن إذا كان السجود قبل بعد السلام فهذا فيه خلاف، سأتي الإشارة إلى هذا. كذلك هذا الحديث دليل على أن اليقين لا يزول بالشك، لأن ذو اليدين كان على يقين أن الصلاة أربع، لكنه شك هل قصرت أم لا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. كذلك هذا الحديث قالوا دليل على أن الواحد لو انفرد عن الجماعة بشيء لا يمكن في العادة تركهم له أنه لا يقبل قوله لوحده، معنى أن ينقل الواحد ما تتوافر همم الجماعة على نقله فإنه لا يقبل منه، وهذا ما عرف بالشاذ عند أهل الحديث، أن ينفرد الواحد نعم بنقل شيء لم ينقله الجماعة، وليس بالضرورة أن ينقل ما يخالف فيه الجماعة، لأن مجرد أن ينقل ما لم ينقلوا فهي مخالفة. وهذا هو التحقيق في مسألة مخالفة الثقات، ليس المقصود بالمخالفة أن يثبت وينفي أو هم ينفون وهو يثبت، لا، مجرد أن ينقل ما لم ينقلوا تعتبر مخالفة عند أهل الفن وأهل الصنعة. كذلك هذا الحديث دليل على تشبيك الأصابع في المسجد، كما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى أبو تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قد ورد عند أبي داود النهي عن ذلك، إذا كان أحدكم عاملا إلى الصلاة فلو شبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. أجيب عن ذلك بأن الحديث ضعيف، ومنهم من قال على القول بثبوته، فإن هذا محمول على ما بعد الصلاة حديث اليدين. وأما في وقت المضي إلى الصلاة وانتظار الصلاة وفي أثناء الصلاة فإنه لا يشبك، لكن بعد أن ينتهي من الصلاة له أن يشبك بين أصابعه. ومنهم من حمل ذلك على العموم بناء على ضعف الحديث الدال على النهي، وأن التشبيك جائز مطلقا. كذلك هذا الحديث دليل على ذكر الإنسان بلقبه الذي يعرف به إذا كان لا يكره ذلك أو لا يمكن أن يعرف إلا به. وهذا أيضا مبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى، باب ما يجوز من ذكر الناس نحو الطويل والقصير، إذا كان لا يعرف إلا بذلك أو علم أنه لا يكرهه. نعم.
وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
هذا حديث ابن بحينة رضي الله تعالى عنه في القيام من التشهد الأول، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، فمضى في صلاته حتى سجد لذلك سجدتي السهو قبل أن يسلم. هذا الحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أيضا أحمد ومالك والدارمي والبيهقي وغيرهم، طريق ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 5 مواضع، أخرجه في كتاب الأذان باب من لم ير التشهد واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، وفي باب التشهد في الأولى، وأخرجه في كتاب السهو باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفرض، وأخرجه في كتاب أخرجه في باب من يكبر في سجدتي السهو، وأخرجه في كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. هذا الحديث يدل على فوائد، منها أن من نسي التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة فإنه لا يرجع، ويجبر ذلك بالسجود قبل السلام. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في مسألة الرجوع، وهذا باعتبار الحال التي يكون عليها، باعتبار الحال التي يكون عليها. فقالوا إن من قام عن التشهد لا يخلو من 3 أحوال. الحال الأولى أن يقوم حتى يقرأ، يشرع في القراءة، فهذا لا يرجع عند جمهور العلماء، وحكي عليه اتفاق، وإن كان من أهل العلم من خالف في هذا، قد روي عن الحسن أنه يرجع ما لم يركع. الحالة الثانية أن يستتم قائما قبل أن يشرع في القراءة، فهذا الجمهور يرون أنه لا يرجع، ومروي عن عدد من الصحابة، روي عن سعد وعقبة، روي عن ابن الزبير وغيرهم. القول الثاني أنه يرجع ولو استتم قائما، وهذا رواية عن أحمد وقول الثوري والنخعي. الحالة الثالثة أن لا يستتم قائما، معنى أنه علم ذلك أو نبه قبل أن يستتم قائما، فالجمهور يرون أنه يرجع، وذهب أحمد إلى وجوب الرجوع عليه، قال وقد روي عن النعمان ابن بشير وأنس أنهما فعلاه، ومنهم من قال إذا فارقت إليتاه الأرض وناء للقيام فإنه لا يرجع مطلقا، مجرد أن يكون استوفز للقيام، وهذا قول مالك. قد ورد في هذا حديث المغيرة في أنه إن استتم قائما فإنه لا يرجع، لكن الحديث وهو نص في المسألة لكنه ضعيف، بل ضعيف جدا، لأنه من رواية جابر الجعفي. قالوا رحمهم الله وهذا كله في صلاة الفريضة، أما في التطوع فإنه لا يرجع ويصليها أربعا بتشهد واحد، وله الرجوع ويسجد للسهو. فالتطوع الوصل أو الفصل الأمر في هذا سهل، له أن يصلي أربعا أو ستا بتشهد واحد موصولة، وهذا بناء على أن رواية صلاة الليل والنهار زيادة والنهار في حديث ابن عمر لا تصح، وهذا هو الأظهر. أيضا قال العلماء هذا مخصوص بترك الواجب، في أنه يجبره بسجود السهو، أما ترك الأركان فلا، لابد أن يأتي بها. هنا ترك التشهد الأول وهو من الواجبات على قول، لكن لو ترك ركنا كان يكون ترك سجدة من الركعة الثانية ثم قام إلى الثالثة، فهذا مختلف فيه. فمنهم من قال بأنه يرجع مطلقا، ومنهم من قال بأنه يرجع ما لم يصل إلى الموضع الذي ترك الركن منه، ومنهم من قال بأنه لا يرجع وتلتغي الركعة التي ترك الركن منها ويأتي بركعة أخرى، هذا باعتبار الركن. ترك السنن كان يترك دعاء الاستفتاح أو يترك التعوذ، فهل يسجد له أو لا يسجد؟ قولان في المسألة. قالوا أصحاب القول الأول بأنه لا سجود لترك السنن مطلقا ولو تركها نسيانا، والقول الثاني أنه إذا كان من عادته أن يأتي به أو بهذه السنة لكنه ترك ذلك نسيانا وليس عمدا فهو قد سهى في صلاته، فيستحب له أن يسجد سجدة السهو، يستحب له أن يأتي بسجدته. قالوا لعموم قوله فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، لكن إن لم يكن من عادته فعل هذه السنة أو تركها عمدا فلا يسجد. قالوا كذلك هذا الحديث دليل على أن المأموم يتابع إمامه إذا قام عن التشهد الأول ناسيا وإن لم يكن المأموم ناسيا، لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ترك التشهد. لكن لو قام الإمام كما قلنا إلى زائد في الصلاة فإنه لا يجوز للمأموم أن يتابعه، بل يجلس وينتظر حتى يسلم معه. استدل بهذا الحديث على أن التشهد الأول واجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سجد له. استدل بعضهم بالعكس على أنه غير واجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وسجد له ولم يقضه، لكن هذا للتفريق بين الركن والواجب، فالأظهر هو القول الأول. البخاري رحمه الله تعالى أشار إلى هذا، باب من لم يرى التشهد واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. فالقول بوجوبه هو الأظهر. قال ابن رجب رحمه الله: وقد اجمع العلماء على أن من ترك التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو المغرب وقام إلى الثالثة سهوا فإن صلاته صحيحة ويسجد للسهو. وقد روي ذلك عن خلق من الصحابة بأنهم فعلوه. كذلك هذا الحديث كما في الحديث السابق دليل على وقوع السهو من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من طبيعة البشر أنهم ينسون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، كما في حديث ابن مسعود. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهو. ولهذا من كمال هذه الحكمة أن هذا السهو تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة على أكثر من صورة. أما حديث إني لا أنسى وإنما أنسى لأسن، فهذا لا يصح، هذا من أشهر بلاغات مالك التي لم توصل، هذا لا يصح. كذلك هذا الحديث دليل على أن التكبير في سجود السهو كسجود الصلاة، وهذا الذي بوب عليه البخاري: باب من يكبر في سجدة السهو. كذلك هذا الحديث دليل على أن السجود للسهو قبل السلام في مثل هذه الصورة وهي صورة النقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقص التشهد والجلوس له. كذلك هذا الحديث دليل على أنه إذا سجد قبل السلام فإنه لا يتشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عقب السجدتين. كذلك هذا الحديث دليل يقول العلماء على أن المأموم يسبح بإمامه إذا سهى في صلاته، وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما دل عليه حديث سهل بن سعد أن نبه شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء. كذلك قال العلماء أن هذا الحديث دليل أيضا على أن سجود السهو كسجود صلب الصلاة في التكبير والأذكار لا فرق، فليس له ذكر خاص أو تكبير زائد يأتي به. مما يتعلق بباب السهو من المسائل التي تلحق بهذه الحديث وما في معناها: حكم سجود السهو هل هو واجب أو مستحب؟ يقول ابن المنذر: يدل حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الشاك أن يسجد السجدتين بعد أن يبني على اليقين فيتم صلاته. يقول: ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب السجود أو في باب سجود السهو خبرا ثابتا فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو إلا حديث أبي سعيد هذا. وسائر الأخبار إما مختلف في أسانيدها وإما ثابت الإسناد وليس فيه ذكر الأمر بسجود السهو، إنما فيه أنه سجد سجود السهو. لهذا بعض العلم رحمه الله تعالى إلى أن سجود السهو واجب، وذهب الطائفة إلى أنه مستحب وليس بواجب، والقول بالوجوب أقوى. أولا باعتبار الأمر في حديث أبي سعيد فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، كذلك ورد الأمر في حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة إذا لم يدري كم صلى ثلاثة أو أربعة فليسجد سجدتين، هذا أيضا يضاف إلى حديث أبي سعيد. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه سهى ولم يسجد ولا في حديث واحد، فكل الأحاديث التي رويت في سهو النبي عليه السلام تضمنت أنه سجد. كذلك سياقات الأحاديث الدالة على سهو النبي عليه الصلاة والسلام فيما بين في كيفية السجود أو موضع السجود تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. من المسائل المشهورة في سجود السهو موضع سجود السهو، وهذا فيه خلاف وطويل جدا. القول الأول أن السجود بعد السلام مطلقا، وهذا مشهور مذهب الحنفية وهو مروي عن جملة من الصحابة، قالوا هذا مروي عن سعد وابن مسعود وأنس وابن عباس وابن الزبير، وروي عن علي وعمار، احتجوا بالأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. القول الثاني عكسه، الذين قالوا إن السجود يكون كله قبل السلام، إن السجود يكون كله قبل السلام، وهذا قالوا قول أبي هريرة، قالوا وقول ابن المسيب ومكحول والزهري والأوزاعي والشافعي، واحتجوا بالأحاديث الواردة في السجود قبل السلام، قال حديث ابن بحينة، حديث أبي سعيد، حديث عبد الرحمن بن عوف، ورد في حديث ابن عباس. القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل، قالوا في النقص يكون قبل السلام وفي الزيادة يكون بعد السلام، وهذا مشهور مذهب مالك وهو رواية عن أحمد وقول عند الشافعية، وروي هذا التفصيل نصا عن ابن مسعود لكن في إسناده ضعف. القول الرابع مشهور مذهب الحنابلة الذين قالوا إن السجود كله يكون قبل السلام إلا في موضعين، إن السجود كله يكون قبل السلام إلا في موضعين، قالوا إذا بنى على غالب ظنه على ما ورد في حديث أبي مسعود فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، سجدتين بعد أن يسلم بعد السلام. قالوا وإذا نقص ركعة أو ركعتين كما في حديث ذي اليدين فالسجود بعد السلام، وإلا الأصل أن كل السجود يكون قبل السلام. قالوا ويكون قبل السلام لأن السهو لأن السجود من شأن الصلاة، فهو يكون قبل السلام إلا ما ورد الدليل على أنه بعد السلام، وهذا كما قلنا مشهور مذهب الحنابلة، وصحح هذا ابن المنذر رأى أنه هو الأرجح. القول الخامس الذين قالوا بالتخيير مطلقا، قالوا إن السجود قبل السلام أو بعد السلام واحد، فالمصلي مخير، له أن يسجد قبل أو يسجد بعد على سبيل التخير والإباحة. وهذا قول البيهقي وابن عبد البر الماوردي، وحكى بعضهم الاتفاق على الجواز، وإنما الخلاف الذي سبق يقول في التفضيل فقط، وهذا فيه ما فيه، لأن القول السادس الذين قالوا بالوجوب فيما يكون قبل السلام أو ما بعد السلام، وهذا قول ابن تيمية، وهي من المسائل التي خلف فيها الأربعة، أنه يرى أن السجود السهو واجب في أصله، وأيضا واجب في مواضعه، فكل ما ورد فيه أنه قبل السلام يجب أن يسجد فيه قبل السلام، وما ورد فيه بعد السلام فيجب أن يسجد فيه بعد السلام، بينما كل ما خلف من سبق من الخلاف بين الأئمة رحمه الله إنما على سبيل الأفضلية. يعني حتى عند الحنفية لو سجد بعد السلام قبل السلام فلا ضير، أو العكس عند الشافعي، إنما هذا باعتبار الأفضل عنده، لكن عند شيخ الإسلام يرى أن المسألة مسألة وجوب، أن المسألة مسألة وجوب. من المسائل المتعلقة بسجود السهو، قالوا إذا لم يسجد الإمام للسهو فماذا يفعل المأموم؟ قالوا إذا لم يسجد الإمام فلا يسجد المأموم، لأنه تابع له. والقول الثاني أنهم يسجدون، أن المأموم يسجد ولو لم يسجد إمامه، يعني إذا لم يقتنع بالخطأ، والمأموم على يقين بأنه حصل في الصلاة سهو. وهذا قول ابن سيرين والليث والأوزاعي الشافعي ومالك، بينما الجمهور لا يرون ذلك. كذلك من المسائل أنهم قالوا إذا سهى في سجدتي السهو، لو سهى في سجدتي السهو، جمهور وعامة أهل العلم أنه لا شيء عليه. حكي عن قتادة أنه يعيدهما، من المسائل أيضا بما يتعلق بسجود السهو متابعة المسبوق للإمام في السجود. أما إن سجد الإمام قبل السلام فهذا ظاهر أنه يتابعه ولو لم يدرك معه ما سهى فيه، لكن إذا كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام بعد السلام فهل يتابعه أم لا، سواء أدرك معه السهو أو لم يدرك، فهذا فيه خلاف. فذهب الطائفة من أهل العلم، وهو القول المشهور عند الفقهاء، أنه يسجد مع الإمام ولو بعد السلام، بل قال بعضهم لو قام ولم يستتم قائما ثم سجد الإمام للسهو فإنه يرجع ويسجد معه. هذا قال به الشعبي وعطاء والنخعي والحسن والضحاك، وقول أحمد قول أهل الرأي. القول الثاني أنه يقضي ثم يسجد للسهو. القول الثالث الذين قالوا بأن الإمام إذا سجد بعد السلام فإن المأموم لا يلزم بالمتابعة مطلقا، بل قال بعضهم لو تابعه بعد السلام بطلت صلاته، قالوا لأن المتابعة قد تمت بمجرد سلام الإمام من الصلاة، بينما المسبوق صلاته لم تتم. كما أنه لو سجد معه في هذا الموضع لكان قد أتى بسجود السهو في موضع لا نظير له، وهذا قول مالك، وأيضا قول الأوزاعي والليث. القول الرابع الذين قالوا بأنه يسجد مع الإمام ثم إذا قضى يسجد مرة أخرى، وهذا قول عند الشافعية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام ذكر في الركوع أنه ما قرأ الفاتحة الركعة الثالثة أو الرابعة، ماذا يصنع؟ إذا يلغي هذه الركعة ويقرأ، إذا رفع من الركوع يستأنف من جديد، يعني يلغي هذا الركوع يستأنف ركعة جديدة. يقول لو قام الإمام إلى الخامسة كيف يصنع المسبوق؟ لا يتابعه، لأنه يعتقد أن هذه الركعة زائدة فلا يصح أن يتابعه فيها، وإنما يجلس حتى يسلم أو يمن المفارقة ويتم صلاته، لأنه يعتقد أن هذه الصلاة، أن هذه الركعة باطلة من صلاة الإمام، زائدة على الواجب. صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.